بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا. أبدأها بسؤال الأخ خالد من الجزائر، يقول: عندي سؤال، هل يجوز للرجل الذي ماتت زوجاته الأربع أن يتزوج بعدهن مباشرة؟ خالد من الجزائر بارك الله فيك. الجواب: نعم، يجوز لمن ماتت زوجاته الأربع أن يتزوج بعدهن مباشرة. بل أنا أزيدك، وهو أن الرجل الذي ماتت زوجته الرابعة يجوز له أن يتزوج مباشرة. لماذا؟ لأن هذا يختلف عن الطلاق الرجعي. العلماء يقولون إذا كان للزوج أربع زوجات وطلق الرابعة، طلق إحداهن طلاقا رجعيا، فإنه لا يجوز أن يتزوج في عدتها حتى تنتهي، لأن هذه ما زالت زوجة والطلاق رجعي. أما الوفاة فلا يختلف، وهذه من الفروق بين يعني الوفاة وبين الطلاق. بارك الله فيك. أم مالك من المغرب تسأل عن حكم المسابقات اللي تنظمها الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لربح عمرة مدفوعة التكاليف، وشروط الفوز القيام بمشاركة الصفحة والترويج لها، والذي يروج لها على أوسع النطاق هو الذي يفوز، وهل يجوز المشاركة فيها علما بأن غرضهم ليس التصدق بالعمرة بل الترويج لصفحتهم؟ أختي أم مالك من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا، إذا كانت الصفحة التي في المواقع هذه نظيفة سليمة، فيها أشياء مباحة، فيها مثلا ترويج لمنتجات عند أصحاب هذه الصفحة وهي سليمة، ويضعون جوائز على ذلك، ولا تدفعين أنت شيء، وإنما فقط مشاركة من خلال هذه الصفحة، الذي يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، وهذه من جملة الهدايا المشروعة التي لا محذورة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت هذه الصفحة طيبة وخيرة وأصحابها أخيار وكذا وكذا، لكن تدفعين في المقابل حتى تروجين لهذه الصفحة لتحصلي على يعني عمرة مدفوعة التكاليف، لا، هذا لا يجوز، لأن هذه مسألة قائمة على الغرم أو الغن، والقاعدة الشرعية أن كل مسابقة قائمة على الغرم أو الغنم فهذه لا تجوز، تعتبر ميسر. الحالة الثالثة، إذا كانت هذه الصفحة تحمل يعني أشياء محرمة في شريعتنا، تحمل أشياء منكرة، مثلا فيها منكرات، تحمل أشياء غير جيدة، حتى ولو لم تدفعي فإن هذا لا يجوز يا أختي الفاضلة، لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهانا عن ذلك وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلاصة الجواب: أي مسابقة فيها دفع قائم على الربح أو الخسارة هذا ميسر، ما عدا الأشياء التي جاء النص فيها، يعني مسألة لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. أي مسابقة ليس فيها دفع فإنه ينظر، فإذا كانت أشياء مباحة والإنسان لا يدفع فيها شيء وليس فيها تأثير ومسموح فيها لا حرج. أما إذا كانت الأشياء المشتملة على هذه الصفحة متضمنة لأشياء محرمة في شريعتنا هذا لا يجوز. بارك الله فيك. ياسين من بلجيكا يقول: هل يجوز شرب أو أكل شيء قبل دفع ثمنه؟ مثلا أكون في سوق في الأسواق الممتازة مع الأولاد، نعطيهم قنينة ماء أو حلوى، وبعد التسوق نعطي المحاسب القنينة فارغة أو غطاء الحلوى للقيام بحساب ثمنه. ياسين من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة للأكل أو الشرب قبل الشراء طبعا من حيث الأصل لا، ممنوع ممنوع، يعني بالنسبة للمسلم لا ينبغي له أن يأكل أو أن يشرب قبل أن يتعامل في البيع والشراء، لأن هذا قد يترتب عليه يعني أشياء كثيرة وخصومات، قد يفاجئك البائع بأن سعر هذا الشيء مرتفع وأنت تتفاجأ فتدخل معه في خصومة. وبعدين لابد من البيع، البيع له شروط، من جملتها طبعا أن يكون البائع يملك السلعة، ومن جملتها أن يكون هناك صيغة بين البائع والمشتري، يعني بعتك اشتريت، أو ما يسمى ببيع المعاطاة، تأخذ هذا الشيء ثم تدفع ثمنه. لكن عموما أغلب المتاجر الآن يعني القنينة اللي ذكرت عليها السعر من خلال اللاصق هذا السعر، فأنت تفهم هذا السعر. عموما إذا دخلت سوق ورأيت بأن أولادك يحتاجون إلى شرب الماء شرب العصير، ويعني استعملت هذا وأنت مبيت النية وقاصد أنك تدفع، أظن بأن هذا لا حرج، خاصة مع وضوح الأسعار وأن هذا ما يقود إلى خصومة، ما يقود. فإذا احتاج الأولاد يظهر لي بأن هذا لا حرج. أم رغد من اليمن تقول: عندي أولاد وبنات، أكبرهم استولى على حق إخوته، طالبناه عدة مرات لكن من دون فائدة، وليس هذا فقط وإنما يقوم بتهديدنا وبتهديد إخوته، وبالإضافة إلى أنه مقاطع لنا، وإذا تواصل معنا لا يكف عن السب والتهديد. هو متزوج وعنده أولاد وساكن لوحده، هل أنا آثم عندما أقوم بالدعاء عليه لأني غاضب عليه؟ أختي أم رغد من اليمن بارك الله فيك وهدى الله ابنك، وصلى تعالى نفتح على قلبك. أختي الفاضل ما يحتاج تدعين عليه، ما يحتاج، لأنه هو الآن تحت غضب الله وبأس الله ولعنة الله. الآن مثل هذا النوع اللي يأكل أموال الأيتام بالباطل ويستولي على حقوق الآخرين ويقوم بمثل هذه الطريقة من السب والشتم والتهديد، هذا هو الآن ينتظر العقوبة. فلذلك أختي الفاضل ادعي له بالهداية، أنا أنصحك أن تدعي له بالهداية، لأنه هو الآن معرض نفسه لغضب الله ولسخط الله، هو الآن يمشي ويقعد وينام تحت سخط الله. لهذه النصوص عندنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نصوص كثيرة فيها يعني منها قطيعة الرحم اللي ذكرتي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أنت ساخط عليه وغير راضي عليه، فاللي فيهم كفيه مثل ما يقولون. ولذلك انصحيه وذكريه واتري عليه هذه الآيات والأحاديث، وقولي له: نخشى عليك أنك تلقى الله وأنا غضبان عليك، وأنت الآن تأكل حق هؤلاء الأيتام، اتق الله في نفسك، وشيء من هذا القبيل. وحتى لو لم يكونوا أيتام كبار في السن، ما يجوز الإنسان أن يعتدي على أموال الآخر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أسأل الله تعالى نفتح على قلب. لكن عموما أختي الفاضل، أنت إذا دعوت عليه دعوتك تصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر دعوة الوالد على ولده. الوالد يعني الأب أو الأم، الأب والأم، دعوة الوالد على ولده مستجابة. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن تحسني إليه بالدعاء له، أيضا بنصحه وإرشاده، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. الأخت أم محمد من أمريكا تقول بأنه حصل بيني وبين زوجي مشاكل على مواصلتي مع الأهل، وكان سيطلقني حينها، وقال لي، فاعتذرت لها وقال لي: إلعني نفسك أنك لأنك تعودت على هذا وممكن تعودين. فوعدته بذلك، قال لي: لا، لابد أن تلعني نفسك وقولي لعنة الله علي إن عدت ففعلت، فخوفا على بيتي وأولادي، لأنه هددني بالطلاق. ولكن بعد أشهر اشتقت للوالدة واتصلت فيها، فماذا علي؟ أجيبوني. أم محمد من أمريكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك حقيقة وقع في أكثر من خطأ وأكثر من معصية. الأمر الأول هو طلبه منك أن تلعني نفسك، وهذا والعياذ بالله منكر قبيح وفعل شنيع، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم، كما في رواية ولا على خدمكم. كيف هذا الزوج يطلب منك أن تلعني نفسك والعياذ بالله لمسألة هذا حق لك مشروع أنك تواصلين والدتك؟ ولذلك على زوجك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. الأمر الثاني تهديدك بالطلاق لأمر فيما يظهر بأنه طبيعي، يعني هل الوالدة الآن إذا رحتي لها واتصلتي بها خربتك على زوجك مثلا؟ يعني هو يرى تغير منك عندما تتصل بك الوالدة؟ أنا ما أعتقد، يعني أنت ما ذكرت شيء منها. هل بينه وبين والدتك موقف معين مثلا؟ طيب ما ذنبك أنت؟ يعني أفترض الآن زوجك بينه وبين والدتك مشكلة وعفوا وموقف، هل هذا ينسحب عليك أنت؟ هذا شأنه هو، هذا شأنه هو. ولذلك أخطأ خطأ آخر حينما يعني هددك بالطلاق لهذا الأمر. الشيء الآخر هو الآن يساعد في قضية قطيعة الرحم، وكل من ساعد في قطيعة الرحم فهو آثم. ولذلك قلت الفاضلة: لا شيء عليك بالنسبة حينما تواصلت مع الوالدة، وهذا حق مشروع، وزوجك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. أما إذا كانت الوالدة تفسد ما بينك وبين زوجك وتخرب العلاقة، نعم الحق له، الحق أن يقول لك: أنا ما أحب أنك تتواصلين مع والدتك دائما أو شيء من هذا القبيل. عموما ظاهر سؤالك أنه ما في شيء من هذا القبيل، وأنك تتواصلين مع والدتك هذا حق مشروع لك، بل يتأكد عليك، لأن هذا من صلة الرحم. عموما لا شيء عليك بعدما لعنت نفسك بطلب من زوجك خوفا من يعني انكسار بيتك وتفكك أسرتك، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم هزاع من الإمارات تقول: علي نذر أني ما أزوج أبنائي من بنات أعمامهم بسبب خلافات عائلية، الآن انتهت الخلافات بيننا وبينهم، والحين ابني خطب من بنات عمه، هل يقع النذر ونترك الخطبة أو علي يعني أنا كفارة؟ أم هزاع من الإمارات بارك الله فيك وتمم الله لكم على خير، وأسأل الله تعالى أن يوفق ابنك وأن يبارك له. بالنسبة أخت الفاضلة، أنا أنصحك تتركين النذر، تتركين الحلف إلا إذا احتجت للحلف. النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال بأنه لا يرد من قدر الله شيء. واليمين كذلك، كثرة اليمين غير جيدة. يقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. قل جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. أنت الآن نذرتي، النذر هذا أنت هو حلف، أنت حلفتي أخرجتيه مخرج النذر. ونعرف بعض القبائل وبعض العوائل وبعض الجهات إذا جاء يحلف ينذر، يقول: نذرا أني ما أزوج بنتي من فلان، نذرا أني ما أروح كذا، هو حلف. ولذلك أختي الفاضلة عليك كفارة يمين، والحمد لله الذي ألف بين قلوبكم وجمعكم بعد الخلاف والفرقة، وهذا نعمة من نعمله. لكن مستقبلا خذي درس من هذا، حتى لو كان بينك وبين ناس مشكلة، ما تدرين العدو ينقلب إلى صديق، مثل الصديق أحيانا ينقلب إلى عدو والعياذ بالله. فأنت لاحظي هذا بارك الله فيك، وابتعدي عن النذر، ابتعدي عن الحلف، ومثل الأمور هذه احرصوا على أنكم أنتم تكونوا محضر خير وتجمعون يعني القلوب، وأيضا المشاكل اللي توجد تستطيعون أنكم تنهونها بالعقل، يعني بتقوى الله. الإنسان إذا عنده تقوى من الله بنضوج العقل تنتهي المشاكل. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية المنطقة الجنوبية تقول: يا شيخ، عندي زوجي له علاقات مع نساء، وحدة متزوجة، وتقول للأسف يعني يتواصل معها لدرجة أنه يطلب أن تسمي مولودها عليه، وذكر ذكرت بأنه يعني يجيب لها الهدايا. وللأسف تقول يعني لما اكتشفت هذا الأمر وأناقشه قال: أنا مجرد تسلية أو شيء من هذا القبيل. وتقول يعني للأسف يعني هذا هدم للبيوت وأنا كرهت زوجي وهجرته ما يعني أستطيع أني أطيقه الآن لأن كسرني وبت أخاف يعني. تريد نصيحة أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، لا شك بأن هذا عمل قبيح وفعل شنيع، ولذلك يجب على كل زوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وفي أهله، وأن يبتعد عن طرق الحرام. وإذا كان الرجل عنده رغبة في الزواج ويرى بأن واحدة لا تكفي، أباح الله عز وجل له أربعة، قال فانكحوا ما طاب طاب طاب، حتى كلمة ما طاب لكم هذه لها معاني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكيف يعني هذا الرجل يعني كيف الآن يتسلى ببنات الناس، وكيف الآن يتسلى بامرأة متزوجة إذا كانت هي أرخصت نفسها والعياذ بالله وتجاوبت معه، كيف هو ما عنده زوجة ما عنده أولاد ما يخاف على بيته ما يخاف أن الله عز وجل يسلط عليه ويعاقبه من جنس عمله، ومتى كانت مثل هذه الأشياء محل التسلية؟ فعلى يعني هذا الرجل وأشباهه أن يتقوا الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يعلموا بأن هذه الذنوب ديون ديون دقة بدقة، فإن زدت زاد السق، فيخاف الله ويتقي الله عز وجل. ولذلك الإنسان يسلك الطريق الشرعي والطريق الطبيعي. يعني الإنسان إذا والله يقول أنا ما تكفيني امرأة مثلا وكذا، الله عز وجل أباح لك يا أخي التعدد إذا فعلا أنت قادر على التعدد، عندك القدرة على التعدد، أما تذهب في طريق الحرام نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ليلة الإسراء والمعراج رأى أشخاص لديهم لحم طيب ولحم نتن خبيث، فيذهبون يأكلون من اللحم النتن الخبيث المقرف ويتركون اللحم الطيب، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال هؤلاء الزنات، هؤلاء الذين يعني أنعم الله عليهم بزوجات طيبات ويأبون إلا أن يذهبوا إلى الخبيثات، يأبون إلا أن يذهبوا إلى الخبيثات. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يتقي الله وأن يحافظ على أسرته وعلى بيته. يعني أحيانا العذر أقبح من الذنب، يقول قاعد أتسلى أنا، كيف تتسلى ببنات الناس؟ ما تخاف الله، ما عندك خوات، ما عندك زوجة، ما عندك بنات، ما تخاف أن الله يسلط عليك عقوبة حتى يذيقك من نفس هذا الأمر الذي أنت الآن. نسأل الله العافية ويستر على زوجتك وبناتك وأخواتك ويستر على جميع المسلمات، ما تخاف أن الله يعاقبك مثلا؟ يعني كان النساء السلف إذا طلع الزوج من البيت توصي تقول اتق الله فينا اتق الله فينا، لأنه طالع يعني إذا شفت غض بصرك غض بصرك حتى لا تبتلى في أهلك حتى لا تبتلى في أهلك. ولذلك حقيقة مثل هذا النوع من الرجال هذا حقيقة إنسان يعني يظهر بأنه يعني بعيد عن مراقبة الله وبعيد عن خوف الله، ولديه حقيقة يعني تهتك واضح، تهتك ولا التزام بأخلاق ولا بقيم ولا بمادة، ما يشهد الصلاة ويسمع الآيات القرآن، ما يقرأ القرآن، هو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما قرأ قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نهايات الزنا ما في زنا إلا ونهايات مأساوية أبدا. فيتق الله ويخاف الله عز وجل، والحمد لله لله عز وجل يعني رزق بزوجة صالحة وبيت معمور وأولاد ما شاء الله وعايش بنعمة عايش، لماذا يبحث عن الحرام؟ وسبحان الله العظيم أنا تأملت في غالب هؤلاء الذين يتواصلون يعني من الشباب اللي عندهم مثل هذا الأمر، احتوشتهم الشياطين، والسبب ضعف في الصلاة، تجده يعني ضعيف في صلاته أو ضعف في صلاة الجمعة والجماعة، ضعيف في ذكر الله، ما يذكر الله عز وجل، والله تعالى يقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الرابع الصحبة السيئة والرفقة الفاسدة والعياذ بالله، الذين يزينون له الحرام مثل إبليس والعياذ بالله، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، هذه الرفقة السيئة اللي الله عز وجل حذرنا منها. كذلك يعني ما عند بعض هؤلاء الشباب أو الرجال
من طول الأمل ويعتقد بأنه سيعيش طويلا ويمكن يعيش 100 سنة أو شيء، وما يدري مسكين لعله أكفانه تنسج الآن، وكيف يلقى الله عز وجل؟ يلقاه بوجه زاني؟ ها؟ يلقاه بوجه قبيح بمثل هذا الأمر؟ يعني ما يخاف الله سبحانه وتعالى؟ كيف تلقى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه. والله إن الإنسان يعني لو فكر في هذا إنه ترك مثل هذه الأمور. يعني هل الموت الآن يستأذن الشخص؟ ملك الموت، سمعتم ملك الموت يطرق الباب يقول أنا جايك، ولا يبعث رسالة؟ الموت يأتي فجأة وما يفرق بين كبير وصغير وصحيح ومريض، وبين ذكر وأنثى، وبين بر وفاجر ومسلم وكاف، ما يفرق، ما يفرق. والله الإنسان جالس في عمره يعني في الدنيا هذه على خطر، ما على جرف انهار، ما يدري متى ينهار به ويذهب إلى الدار الآخرة. ما فكر الإنسان كيف يلقى الله عز وجل هذا الشخص هذا؟ والله إنه يستحي يسوي هذه الشغلة أمام أبوه ولا أمام إخوانه ولا أمام عياله، ما يسويه. ليش؟ عيب. طيب أين الله؟ لماذا ما خفت من الله سبحانه وتعالى يوما تروح امرأة متزوجة وتفعل هذه الأفاعيل وكأنها زوجتك، تزورها في المستشفى وقولها سمي ولدك على اسمي وأنا أجيب لك الهدايا وأجيب لك الهدايا، وبعدين يقول لي زوجتي أنا أتسلى، تتسلى بالحرام، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يدل على موت القلوب وتصحر الصدور وجفاف المشاعر وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت قبل قليل والله ما يسويه أمام شخص يحترمه ويقدره. طيب لماذا أصبح يعني الله عز وجل أهون الناظرين يعني في عينيه؟ لماذا؟ لماذا خف ميزان مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أنا سبحان الله مثل ما قلت أغلبها بسبب أمراض قلبية، ضعف العبادات، ضعف الطاعات، رفقة سيئة، عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، طول الأمل. هذا اللي بعض الناس عايشة طول الأمل. نحن شو الآن؟ الموت في الشباب أكثر من الشيبان، الموت في الشباب أكثر من الشيبان أبد. هذا يعني الناس كلها تعرف هذا الشيء وتطلع على الحسابات والمواقع الرسمية اللي تعلن الوفيات. الموت في الشباب أكثر، ما يفكر الإنسان في هذا. عموما أختي الفاضل، أنا أنصحك أولا بتذكيره وبتخويفه بالله عز وجل، وثانيا قولي اتق الله في وفي بناتك وفي عيالك، اتق الله وفي خواتك إذا كان يعني ما عنده عيال أو عيال صغار، قول اتق الله في وفي خواتك، انتبه انتبه. المسألة الثالثة، احرصي بارك الله فيك على أن يعني تشوفين إيش اللي ناقصه. يعني قولي لو إيش اللي ناقصك من جهتك وصوبك، يعني إيش اللي ناقصك، وحاول تكملين إذا كنت فعلا مقصرة في جانب من الجوانب. والشيء الآخر أكثري له من الدعاء، ادعي له في صلاتك وفي سجودك. والشيء الآخر يعني لابد من النظر في صحبته، من هم أصحابه؟ إذا أردت تعرف الشخص قل له من تصاحب، انظر إلى أصحابه، تعرف هذا الشخص. الإنسان يغير أصحابه، يغير بيئته. يعني الشريعة تدعو الإنسان إن ينتقل من البيئة الموبوءة المريضة بالمعاصي والذنوب والبدع إلى بيئة نقية حتى الإنسان يسلم أمام الله. الأماكن ما تقدس أصحابه ولا تنفع أصحابه عند الله عز وجل. اللي ينفعك أنك تحافظ على دينك، رأس مالك، ولو انتقلت إلى بلدة أخرى ولا مكان آخر حتى تبقى محافظ على هذا الدين وهذا الإيمان من أنه يذهب. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يهدي زوجك ويهدي كل من لدي مثل هذا الانحراف. سلمان من العراق يقول أهديت شخص هدية وبعد مرور سنوات أهداني الهدية، يقول هل يجوز لي يعني أن أشتريها مثلا منه أو شيء؟ سلمان من العراق بارك الله فيك، طبعا يعني كتابة السؤال شوي تحتاج إلى ترتيب منك مستقبلا، بالكاد أقرأ السؤال مرتب. عموما الذي فهمت أنا من سؤالك أنك جيت أعطيت شخص هدية بعد سنوات أراد يرجعها لك هدية، أو تقول أنت ممكن أشتريها منه. أولا بالنسبة للشخص الذي أعطيته هدية واستمتع بها واستفاد منها وحب أنه يهديك هدية ورجع لك نفس الهدية، ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن أنا أقول بأن هذا ما ينبغي. ما ينبغي. لماذا؟ لأنك أنت ستشعر بأن هذا الشخص يعني استصغر هذه الهدية وما رأها شيء، ولذلك أنا ما أنصح أنه يرجع لك نفس الهدية، لكن يرجع لك مثلها أفضل منها شيء آخر، نعم هذا المشروع، هذا هو المشروع. لكن لو أرجعها وأنت تعتقد بأنه ما عنده شيء وحاب أن يفرحك مثلا، أو بلغه خبر أنك أنت تحب هذه الهدية وهو وأنت ما استشرفت لها وما تطلعت لها ولا جاء في بالك أبدا أن هذه الهدية ترجع لك، ما فيها شيء. طيب الثاني، هل يجوز لك أن تشتري الهدية؟ لا، هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز لك أن تشتري هديتك ولا تشتري صدقتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن شيء أهداه لآخر وبلغه أن هذا الشخص يعني يريد أن يبيع هذا الشيء، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ممكن أشتريه يا رسول الله؟ قال: لا، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أنك تشتري هديتك أو تشتري صدقتك. بارك الله فيك يا سلمان. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل عن حكم لبس الساعة أثناء الصلاة. يقول: استمعت إلى جواب لك لإحدى الأخوات من عمان وأنت أفتيتها، لكن يقول: طيب ماذا لو كان سير الساعة مصنوع من جلد ثعبان أو من ذوات الأنياب مثلا أو غير مذكى نجس، هل تجوز الصلاة فيه؟ أخوي أبو محمد من السعودية بارك الله فيك وشكر الله لك، بالنسبة لي يعني الجلود عندنا على أقسام، بالنسبة لجلد المأكولة اللحم إذا ذكيت ودبغ الجلد فهو طاهر، فهو طاهر. إذا ماتت مأكولة اللحم وما ذكيت هل يطهر جلدها بالدباغ؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم. عندك الإبل والبقر والغنم، وعندك الغزلان مثلا والأرانب مثلا، يعني هذه التي تؤكل إذا دبغ جلدها سواء ذكيت أو ماتت فإن الجلد يطهر. عندنا مسألة الحيوانات الطاهرة في الحياة التي لا تؤكل، هي طاهرة مثل الحمار الأهلي طاهر لكنه ما يؤكل، هل لو دبغ جلده مثلا جاز استعماله؟ هذه مسألة خلافية. الراجح بأنه لا 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 يطهر. لماذا؟ لأنه ما تحله الذكاء، يعني هذا ما تحله الذكاء أصلا، بخلاف الشاة والبعير والبقرة تحلها الذكاء لكنها ماتت. أما هذا لو ذكي ذكاه مثلا فإن جلده لا 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 يطهر بالدباغ. وكذلك ذوات الأنياب أو السميات مثل ما ذكرت الثعبان وبقية الأشياء سواء يعني المفترسة هذه اللي تعدو على الناس وتعدو على يعني الحيوانات الأخرى، الراجح بأنها لا تطهر بالدباغ. ولذلك من صلى بسير ساعة مثلا من جلد نجس هذا ما تصح الصلاة فيه، لابد الإنسان أن يصلي بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. بارك الله فيك. رنا من الرياض تقول: سجود السهو هل هو سجدة واحدة أو سجدتين؟ رنا من الرياض بارك الله فيك السعودية، بالنسبة لسجود السهو سجدتان بارك الله فيك في آخر الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام. ولذلك العلماء يقولون إذا نسي الشخص في الصلاة واجب من الواجبات مثلا يسجد قبل السلام، يعني بمعنى النقص في الصلاة يكون سجود السهو قبل السلام، الزيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام. وهذه حقيقة مسألة خلافية، طبعا عندنا أقوال في المسألة، من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو مطلقا في نقص أو زيادة بعد السلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو مطلقا سواء في نقص أو زيادة قبل السلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى التفريق بين النقص والزيادة مثل ما ذكرت، النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام. وفيه قول رابع يقول بأن هذا ينظر في الحالات التي صلاها سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، الحالات طبعا التي سهى في الصلاة فيها وسجد يؤتى بها على ما هي عليه. لكن حقيقة القول الثالث هو الراجح فيما يظهر والله أعلم، وهو الأصلح للناس. الناس ما تفرقنا، يعني غالبية يعني الناس ليسوا بعلماء ولا بطلاب علم، ولذلك لما يلتزمون هذا القول الحمد لله عليه أدلة أيضا، أعتقد بأنه أسلم لهم، أسلم يعني أن يكون إذا نقص قبل السلام وزيادة بعد السلام. أم حسين من العراق تسأل عن الحنة، تقول في اليد هل هي حرام وهل تبطل الوضوء؟ أم حسين من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للحنة يجوز للمرأة أن تتحنى في يديها وفي رجليها وفي شعر رأسها، كل هذا مشروع وجائز، وكان معروف حتى عند يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحنة، الحنة هذه ليست مانعة من الوضوء لأنها ما تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فهي تتشرب في البشرة، ولذلك هي تأخذ حكم البشرة، تأخذ حكم البشرة، فهي مثل الصبغ العادي الذي يتشرب الجسم، يتشرب في البشرة. عموما يجوز للمرأة أن تتحنى، وهذا لا يعتبر مانع من موانع الوضوء بارك الله فيك. مينا من هولندا، مينا تقول أنا يعني حائرة عندما أصلي العشاء، أصلي الشفع والوتر، وبعد النوم أستيقظ ساعة أو ساعتين قبل الفجر، أصلي ركعتين أو أربع ثم أصلي الفجر، هل يجوز لي أن أصلي قبل الفجر هذه الركعات؟ مينا من هولندا بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضل، الجواب نعم. يعني من أوتر في أول الليل أو من أوتر قبل النوم ثم قدر الله جل وعلا له أن يقوم قبل الفجر يصلي، يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. طيب أنا أنصحك يا أختي مينا، أنت إذا كان عندك القدرة على القيام قبل الفجر وهذا لك عادة وما يمثل شيء يعني مشقة عليك، أنا أنصحك تأخرين الوتر إلى آخر الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل الأوقات، هذا وقت النزول الإلهي، لأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر فأغفر له فأعطيه فأستجيب دعاءه، واضح؟ هذا أفضل وقت. تقولين والله أنا لا، أنا أحيانا يقدر الله لي قيام، لكن الأصل أني أخشى أني ما أوتر، لا أوتري أول الليل قبل النوم، وبعدين إذا يعني يسر الله لك قيام تصلي ركعتين 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 من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. أم فدوى من فرنسا بارك الله فيها تسأل هل يمكن للمرأة في وقت الحداد على زوجها أن تغتسل ما بين فترة وأخرى؟ أختي أم فدوى من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة على زوجها الذي توفي أن تغتسل ولو يوميا، يجوز لها. ولذلك كان النساء في الجاهلية إذا مات الزوج تحاد عليه سنة كاملة ما تغتسل أبدا، فأبطل الإسلام هذا العمل، أبطله 10 أيام، وللمرأة أن تغتسل ولو يوميا، ولو اغتسلت مرتين في اليوم لا حرج عليها في ذلك. أهم شيء لا تتطيب، لأن تعلمين أختي الفاضلة بأن المرأة المحادة ممنوعة من 5 أشياء، من الطيب ومن لبس الذهب ومن الكحل والمكياج وصبغ الشعر، وكذلك الثياب الجميلة ما تلبسها، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. العلماء يقولون الضرورة في الليل والحاجة في النهار، هذا الذي عليه. وأما الاغتسال فتغتسل ولله الحمد والمنة. أبو محمد من الإمارات يقول رجل أخذ مبالغ نقدية من أشخاص بقصد استثمارها لكنه لم يفعل، وعند مطالبته بها أقر بها كمديونية عليه. الرجل كبير حاليا وطاعن في السن، هل أولاده يعني يلتزمون سداد الدين الذي عليه علما بأن المبلغ يتجاوز 5 ملايين؟ أبو محمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل الذي أخذ أموال الناس ليتجر بها ولم يفعل، على خطر، على خطر، ولذلك هو معرض نفسه للعقوبة إذا كان قصده ونيته وهو أراد أن يأخذ فقط أموال الناس، هذا على خطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يسلط الله عليه عز وجل أمراض، يسلط الله عليه جنود، يسلط الله عز وجل عليه من الهموم والغموم والأحزان والقلق. أما من أخذ أموال الناس وهو قصد يتجر بها ونية طيبة، لكن ما حصل يعني ما قدر الله له مثلا نجاح أو ما تيسرت الأمور، طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرد الأموال إلى أصحابه. الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الآن الواجب عليه، الأموال موجودة ولا لا يا أبو محمد في حسابه؟ إذا قلت لي موجودة يجب أن يرجع أموال الناس. تقول لي لا، صرف بعض وباقي بعض، المتبقي هذا يصرفه على يرجع لأصحابه على حسب نسبهم، وتبقى ديون عليه لهم، تبقى ديون عليه لهم. الآن على أولاده أن يعينوا أباهم على التخلص من مما هو فيه من ورطة، ورطة. الآن يأخذون إذا وجدت أموال يرجعونها، إذا ما وجدت يبيعون شيء من عقارات الوالد، حتى ولو باعوا البيت اللي يسكنه ها وراحوا يستأجرون على أن يسددوا حقوق الناس، لأن هذه مظالم، مظالم. يأتي الإنسان مفلس يوم القيامة لو لقي الله وهو ماكل حقوق الناس. فلذلك حتى لو باع بيته، باعوا الفيلا والبيت اللي يسكنه على أن يسددوا أموال الناس وحبة راس بعد يعتذرون منهم، هذا قليل. لابد الآن، لابد من السعي في هذا، وعياله لازم يعينون والدهم على هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني إذا مات نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. ومعلوم بأن الإنسان إذا مات أول خطوة من الخطوات والإجراءات بعد وفاة سداد الديون، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة، سيقاضونه أمام الله عز وجل يوم القيامة. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. هشام من الجزائر يقول: يسأل عن القراءة بروايتين مختلفتين في صلاة واحدة في ركعة واحدة، أو مثلا قراءة الفاتحة برواية والسورة التي بعدها برواية أخرى، هل تبطل الصلاة أم لا؟ هشام من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقراءات المتواترة والقراءات المجمع عليها، هذه يجوز القراءة بها في الصلاة لأنها قرآن، لأنها قرآن، فيجوز الإنسان مثلا أن يقرأ في صلاة المغرب برواية ورش مثلا، وفي صلاة العشاء يقرأ برواية حفص مثلا، مثلا. لكن السؤال أنت الذي ذكرته فيما يتعلق بقضية أنه يقرأ الفاتحة برواية والسورة التي بعدها برواية، هذا حقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وفيها فيما أحفظ 3 أقوال. قول بالجواز، قالوا يجوز، لأن هذه قراءات متواترة وقراءات والحمد لله قرآن هي. وقول بالمنع، قالوا المنع يمنع، قالوا ما يقرأ بمثل هذا الطريق، إما يقرأ برواية واحدة في هذا الصلاة وإلا لا يقرأ بروايتين. القول الثالث فيما أحفظ يفرقون، يقول إذا كان الشخص يصلي لوحده منفردا يجوز له ذلك، أما إذا كان مع الجماعة كإمام هذا يشوش على الناس، وقاعدة الشريعة حسم ومنع كل ما يقود إلى الفرقة والتشويش والخلاف بين الناس. طيب السؤال الآن، نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه الروايات في الصلاة الواحدة؟ ما ثبت فيما في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ بهذه الروايات في الصلاة الواحدة. هل ثبت عن الخلفاء الراشدين 4؟ ما ثبت في حدود علمي واطلاعي، ما ورد شيء عنهم أنه كانوا يفعلون هذا الشيء. ولذلك يا أخي الفاضل، يعني الإمام إذا كان يصلي لوحده يقرأ بأي رواية خاصة الذي يريد أن يثبت الحفظ وأيضا لا ينسى القراءة بهذه الرواية يقرأ ما شاء، أما مع الجماعة فيلتزم قراءة واحدة. لكن لو حصل ما نستطيع أن نبطل صلاته، نقول هو ينظر في الأثر، يعني أثر هذه القراءة، هل جماعة المسجد ما حصل بينهم يعني اختلاف ونزاع أم أنهم راضون بهذا؟ هذا متى؟ هذا إذا قرأ الفاتحة برواية وما زاد عن الفاتحة برواية أخرى. أما أن يقرأ الفاتحة بأكثر من رواية، لا، نقول له لا ما يصلح هذا. بارك الله فيك. الأخ يحيى من باكستان بارك الله فيه يسأل عن صفة القرب لله سبحانه وتعالى وكذلك صفة المعية، يقول هل يعني هناك قسم من أقسام المعية هي المعية الذاتية؟ أخي يحيى من باكستان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وتوفيقا. أولا بالنسبة للمعية، إذا قصدت المعية الذاتية أن الله تعالى بذاته مع خلقه، فهذا باطل ومحرم، وهذا من أشنع العقائد ومن أقبحها، لأنه يلزم من ذلك أن الله تعالى في أحشاء الإنسان، وأن الله تعالى في الحشوش والحمامات والمزابل، تعالى الله عمن يعتقد، تعالى الله تعالى علوا كبيرا، وهذا من أبشع وأقبح العقائد والتصورات. أما إذا سألت عن المعية العامة والخاصة، نعم، الله عز وجل معيته العامة مع جميع خلقه لا يخفى عليه من عباده خافية، فهو معهم بسمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية. ولذلك الله عز وجل هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي معيته لأوليائه من الأنبياء والأصفياء، والجل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال العلماء هذه معية خاصة، إنني معكما. أيضا كما يعني جاء في قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، يا هذه معية خاصة، هذه معية خاصة. والله عز وجل مستو على عرشه، بائن من خلقه، فوق سماواته، وهو مع كما ذكرت لا تخفى عليه خافية، بعلمه وسمعه وبصره، وهو جل وعلا علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك التزم هذه العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها الصحابة الكرام، ويعتقد بأن الله تعالى على العرش استوى، وأنه في علو سبحانه وتعالى، وأنه فوق سماواته، بائن من خلقه، ولا يجوز اعتقاد أن الله تعالى حال بذاته، تعالى الله، يعني مقالة قبيحة، والله لولا أن الإنسان يعني يريد الرد عليها ما استطاع أن يتكلم فيها، لما يقول أن الله تعالى معنا بذاته، نعوذ بالله، تعالى الله. لذلك نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن الله تعالى في علو سبحانه وعز. لينا من العراق تقول حابة أسأل هل يجوز إعطاء حصة الأم من حصتها في بيت الزوج للبنات فقط، مع العلم العائلة كلنا عايشين الحمد لله الأب والأم والأولاد، لكن يعني نحاول نقسم البيت للبيع أو للبناء، وحابة تعطي حصتها للبنات. لينا من العراق بارك الله فيك، كأنك تقولين بأن أنتم عندكم بيت وحابينكم تقسمونه، والوالدة نصيبها تريد تعطيه للبنات فقط، هكذا يلينا؟ هذا الذي فهمت من سؤالك. الجواب ما يجوز، ما دام عندها أولاد يعني عندها ذكور وإناث ما يجوز، حتى تسترضي بقية الأولاد فنصيبها وقسمتها هذا ستهبه لأولادها. إذا خصت البنات ستبعد الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك هذا العمل غير جائز إلا بشرط واحد، وهو رضا الأولاد. يقول نحن راضين، تعطين خواتنا ما عندنا مشكلة. مثلا يوجد بعض الأولاد اللهم بارك يقول ما عندي مشكلة أغناني الله والحمد لله عندي مصدر رزق مثلا، لكن بعض الأولاد لا، ينبض عرق الحسد والغيرة والحقد، ولذلك الوالدة تنتبه لا تضرب مسمار في نعش الأسرة ويبدأ فصل جديد بعد ما أنتم مجتمعين، تنقلب الأسرة على عقبيه، انتبهوا من هذا. بارك الله فيكم. أمة الله من الإمارات تقول حصلت خلافات وسوء تفاهم بين والد وولده مما أدى هذا الخلاف إلى رفع الولد صوته على أبيه فقطعه والده بسبب ذلك أسابيع طويلة، وكلما أراد الابن السلام أعرض عنه، هل يعد الوالد قاطع رحم؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الولد عاق، يعني لابد أن يفهم هذا الولد بأنه عاق. لماذا؟ لأنه رفع صوته على أبيه وربما صدرت منه ألفاظ قد تكون جارحة لأبيه، لأنه واضح النتيجة ما هي؟ صدود الأب. ما يصد الأب لأجل نقاش وحوار بينه وبين ابنه، جرت العادة الأولاد يناقشون والديهم وحوار وكذا، واضح أنت أخفيتي أن الولد جرح والده ولذلك الوالد تأثر، فلا بد أن يفهم الولد أنه عاق. إذا ماذا عليه؟ التوبة إلى الله، التوبة إلى الإقلاع عن الذنب، هذا أول شيء، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. إذا فعلا تاب إلى الله توبة نصوحة يسر الله عز وجل له يعني الطريق إلى رضا والده ولين الله قلب والده. فلذلك أختي الفاضلة سؤالك غلط، سامحيني، لما تقولين هل أبوه قاطع؟ كيف قاطع والولد متسبب في جرح والده والإضرار بوالده؟ ما يصلح هذا السؤال. السؤال هل الولد عاق؟ هذا السؤال، نعم الولد عاق. طيب ماذا عليه؟ التوبة كما ذكرت، ويرمي نفسه بين أرجل والديه يقول سامحني أنا نزغني الشيطان، حتى يرضى عليه والده، لأن لو مات أحدهما لقي الله هذا الولد والله تعالى غير راض عنه، لأن رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وبعدين يجب عليك أختي الفاضلة أنت أن تقومي بدور الإصلاح، تلينين قلب زوجك وتقولي للولد ندمان والولد يتأسف والولد مو بعارف كيف يعتذر لك من الكلام الطيب، لا تقولين والله أبوه قاطع. كيف قاطع؟ يجوز للأب أن يهجر ابنه العمر كله إذا كان فعلا الولد عاق، وإذا كان الولد فعلا يعتدي على أبيه، وإذا كان الولد يرتكب محرمات يجوز. لذلك لابد أن ننتبه أخت الفاضلة، فأنت الآن كوني محضر خير، كوني حلقة وصل، ليني قلب والده بالكلام الطيب، وشجع الولد على أن يصنع شيء يفاجئ فيه والده، بأن يجيب له هدية، يحرص على أن يعني يقول بأن والله أنا نزغني الشيطان وما كنت أتصور أني أنا أرفع صوتي عليك بمثل هذه الطريق. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. محمد من اليمن حضرموت يقول والدتي توفيت قبل رمضان بيومين وكانت مريضة في آخر الأيام ما صلت، وكنا مركبين لها قسطرة، وهل يلزم أني أخرج شيء مقابل الأيام التي لم تصليها؟ محمد من حضرموت اليمن أحسن الله وعزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وصلى الله تعالى جعلها في جنات النعيم. الجواب لا، ما الصلاة ما تقضى، ما يصلي أحد عن أحد، ما يصلي أحد عن أحد. الصيام نعم، من ترك مسألة فيها خلاف، لكن الراجح نعم من مات وعلي الصيام صام عنه وليه، أما الصلاة ما تقضى عن الميت. فإذا كان الوالد يعني في حالة يعني مرضية شديدة غير قادرة على أنها تستوعب وعندها أشياء ما دمت حية، وهذا من أكثر من 20 سنة ولم أوفي بنذري، أنا عمري 60 الآن لا أستطيع الصيام. أسماء أحمد من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم هذا الله ما أوجبها عليه. أنت الآن تقولين طيب، أنت الآن تقول أنا عاجز عمري 60 وما أستطيع الصيام، أطعمي أخرجي كفارة يمين، هذا فرج من الله، أخرجي كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين ما دام أنك غير قادر على الصيام وعاجز عنه عجزا كاملا. ده من القبض في المجلس، وأنا اتبعت نصيحتك، لكن أحيانا أحول مثلا عن طريق شركة ذكرها، ويقول إذا ذهبت وقمت بإرسال يعني المبلغ واستلام وصل، ويقوم والدي باستلام يعني بالنسبة لي القبض على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي ما كان في اليد، القبض الحكمي ما دخل في الحساب، وأيضا الوصل هذا يعتبر قبض، خاصة مع الوقت الحالي وعندكم أنتم اللي أصلا ما يفهمون معنى المصطلحات الشرعية وما يفهمون معنى يعني الأشياء، وأنتم تضطرون لأن تعملون خارج بلادكم تريدون أن تحولوا الأموال، وما في طريقة إلا عن طريق هذه الشركات، فإذا أخذت الوصل يظهر والله أعلم بأن هذا يعتبر واضح قبض حقيقي، أو تحويل العملة من دون صرف، تقوم ب إدخالها في حسابه مباشرة، والله تقول ما يمكن إلا بعد يوم وأنت حصلت على وصل يكفيك هذا ولله الحمد والمنة. الأخ أبو عمر من العراق بارك الله فيه يقول عندنا ما يسمى براتب رعاية يعطى لكبار السن والأرامل والعاطلين عن العمل، سجلنا طلعت أسماءنا، أخي ما طلع اسمه، يقول الباحث يطلع للبيت يشوف يستحق الراتب أم لا، والباحث يرفع الاسم بالحاسبة ب100,000 دينار عراقي، يسأل هل يجوز أعطيه المبلغ كي أحصل على راتب أم هذا حرام؟ وهذا حق فرضته الدولة له، لكن الباحث مرتشي ولا يريد أن يعطي إلا أن يدفع وما في مجال إلا هذا، يجوز أن يستخلص حقه ولو دفع له، فيكون حرام على هذا الباحث. أما إذا كان أخوك لا ما يستحق يعني الاستمارة التي فيها الشروط ما تنطبق على أخيك، حرام ما يجوز أن يدفع حتى يحصل على استمارة أو يحصل على رقم ويصرف له راتب شهري وهو ليس يعني معاق وليس بكبير في السن مثلا، ويعني ما تنطبق عليه الشروط اللي وضعتها الدولة، فلذلك تنبه بارك الله فيك. أسامة من الجزائر يقول علي 13 كفارة ما بين يمين ونذر والله المستعان وليس لدي المال، هل أنتقل إلى الصيام؟ أسامة من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم تنتقل إلى الصيام إذا كانت كفارة يمين، فإذا أنت حلفت يمين منعقدة على أمر مستقبلي وحنثت فيها عليك كفارة إطعام 10 مساكين، تقول ما عندي قدرة، تنتقل إلى الصيام، عندك الآن 13 كفارة كما ذكرت تكفر عن 13 يمين، إذا ما استطعت الإطعام تنتقل إلى الصيام عن كل كفارة صيام 3 أيام بارك الله فيك. أم رهف من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للمداومة على صلاة الضحى هل تعد خبيئة؟ والبقاء على الوضوء قدر المستطاع هل يعتبر خبيئة؟ أختي أم رهف من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للخبيئة هي العمل الصالح الذي يكون بين العبد وبين ربه ما يطلع عليه مخلوق، ممكن صلاة الضحى مواظبة عليها من دون أن يشعر أحد بك، هذه خبيئة. قيام الليل مثلا، صدقة السر بحيث لا يعلم أحد. أما قضية الوضوء هذا ما أعتقد بأنه يمكن أن يقال بأنه يكون خبيئة، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا تسأل تقول يعني البنت التي لم تأتها الدورة الشهرية بعد ولكن لديها علامات أخرى للبلوغ، هل عليها صيام يعني رمضان مثلا وبقية الأحكام وعمرها 18 عام؟ أختي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، فعلامات البلوغ ثلاثة وتزيد الفتاة رابعة، بلوغ 15 سنة للذكر والأنثى أو نبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى أو الاحتلام وهو ما يراه النائم مما يوجب الغسل، وتزيد الفتاة الحيض. فكون ابنتك ما حاضت لكن حصلت بعض علامات البلوغ اللي أنت يعني أشرت إليها ولم تذكريها يدل على أنها بالغة حتى لو كان عمرها كما ذكرت 12 سنة. أم فهد من السعودية تقول هل يجوز الدعاء على شخص بقرب منيته ودنو أجله؟ أقول يا رب عجل منيته لأنه صدر منه أذى وتعب سنين طويلة، وهل يأثم على ذلك الداعي؟ وما هو البديل في الدعاء للشخص المؤذي مع عدم الصبر والعيش معه؟ أم فهد من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبعد عنك شر الأشرار وكيد الفجار. أختي الفاضلة، يعني ما ينبغي للإنسان أن يبالغ في الدعاء على من ظلمه، لأنه أحيانا قد يحصل أن الإنسان يبالغ فينقص من عذاب هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى، وقد لا يعذب بسبب المبالغة في الدعاء عليه. يعني أنت شخص ظلمك مثلا من العائلة أو من بيتك وتدعين عليه يوميا، يمكن يلقى الله خلاص ما يعذب ولا ليش؟ لأنه خلاص أنت أخذت حقك في الدنيا بكثرة الدعاء، واضح؟ لكن الدعاء مرة، اللهم اكفني شره مثلا، اللهم اكفني شره، أو اللهم اهده طيب، الدعاء بالهداية له طيب، أو ما يتعلق بقضية الاستعاذة بالله تعالى من شره، أعوذ مثلا تقولين اللهم اكفنيه بما شئت مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم من يجعلك في نحره وأعوذ بك من شره مثلا، هذا استعاذة طيبة. هذا إذا كان ظالم ومؤذي ممكن بهالطريقة هذه، وتدعي له بالهداية أفضل، لأن في هدايته خير لك أنت وله وأجر لك وثواب بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.